السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فهذا مجلس من مجالس مدرسة صحيح الإمام البخاري وتدريسه، وكذا أبواب من صحيح مسلم من بداياته، وكذا أبواب من رياض الصالحين. فأقول وبالله تعالى التوفيق. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب الحيل. أما عن الحيل فهي ما يتوصل به إلى المقصود بطريق خفي. الحيل ما يتوصل به إلى المقصود بطريق خفي، وهذه الحيل منها المستحب بل والواجب أحيانا، ومنها المحرم والمكروه والمباح. إذا كانت الحيلة يتوصل بها إلى إثبات حق أو إبطال باطل فهي محمودة، أما إذا كان يتوصل بها إلى إبطال حق أو إلى إثبات باطل فهي محرمة. وكما قال فريق من العلماء: تأخذ الأحكام الخمسة. الحيل لها بعض الاستدلالات في كتاب الله، يرد العلماء في ذلك حيلة قول الله تبارك وتعالى لأيوب عليه السلام: وكان قد أقسم أن يضرب زوجته أو أن يجلدها 100 جلدة، وهي لم تكن قد أساءت. قال تعالى: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، شمراخا فيه 100 عود تضرب به ضربة واحدة حتى تتفادى الحنث، الوقوع في الإثم. قال فريق من العلماء: لم تكن الكفارات مشروعة في زمنهم. فقالوا: فهذا من الحيل لتخفيف الجلد عن امرأة بذلت من عمرها ومن حياتها جهدا كبيرا وصبرت صبرا عظيما مع زوجها عليه السلام. هناك حيل محرمة ضربوا لها مثلا من كتاب الله عز وجل، وهو قوله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. ذكر بعض المفسرين أن طائفة من بني إسرائيل اعتدت في السبت اعتداء صريحا نهارا جهارا لم تحتج إلى احتيال، وفرقة احتالت بأن نصبت الشباك يوم الجمعة حتى وقع فيها السمك يوم السبت، ثم اصطادوا سحبوا الشباك يوم الأحد. ولم أقف على سند بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن من العلماء من افترضها أو سلم بالإسرائيليات الواردة فيها، ومن ثم شجبها لأنها للوصول إلى محرم. ومن الحيل التي أو من مما أوردوه في الحيل من كتاب الله عز وجل كاستنباط قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. فمعلوم أن المرأة إذا مات زوجها لا تحل للخطاب حتى تنقضي عدتها، وهي 14 لقول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فيتربصن ممتنعات عن الزواج وممتنعات عن دواعي الزواج، لكن للرجل أن يعرض بخطبتها لا يصرح، وهي قد تعرض أيضا بالموافقة دون تصريح. قال تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. فيقول الرجل لامرأة مثلا سمراء مات زوجها: وددت أن الله يسر لي الزواج بامرأة سمراء. وهي تقول: لعل الله أن يسر لك أمرك. أو يقول: لعل الله يسر لي كفالة أيتام فإني أحب كفالة الأيتام. وهي تقول: جزاك الله خيرا، لعل الله أن يثيبك. وعلى هذا الغرار. ويروى أن عبد الله بن جعفر ذهب إلى امرأة في عدتها من الوفاة، قال: أنا عبد الله بن جعفر. وذكر بعض مناقبه: أبي جعفر الطيار، عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمي علي بن أبي طالب ابن أبي طالب، أولاد عمي حسن وحسين. وذكر بعض المناقب. فقالت المرأة وكانت قليلة الحكمة: أتخطبني وأنا في العدة؟ قال: أنا ما خطبتك، إنما أذكر من أنا. فهذا من الحيل للتوصل إلى المباح بطريق خفي. ولحيل بعض الفوائد، وهي مخارج جعلت لتفادي الكذب أو لتفادي الوقوع في المحرم. بلا شك أن هناك حيل باطلة وذكرت لها عدة أمثلة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل نهي لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، وهذه حيلة محرمة، حيلة التحليل. كان يموت رجل عفوا كان يطلق رجل امرأته 3 تطليقات فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فيذهب إلى رجل ويقول له تعالى: تزوجها يوما وادخل بها وطلقها في الصباح، يحلها لزوجها الأول. ليس قصده استدامة المعاشرة، إنما قصده التحليل. فهي حيلة محرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، لعن المحلل والمحلل له. هذا كمثال للحيل المحرمة. وفي كل الأبواب تجد حيلا، منها ما قد يكون مباحا ومنها ما قد يكون محرما. في البيوع مثلا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النكش في البيوع. وصورة النكش أن شخصا ما يعلن عن سلعته أنه يريد بيعها ويتواطأ مع رجل آخر، السلعة مثلا ستباع في المزاد، يتواطأ هذا البائع مع رجل آخر يقول: ارفع السعر ارفع السعر. فيأتي الرجل يقول: أنا أشتريها 1000 وهي لا تساوي 800، فيغرر بآخر أن يقول: لا، أنا أشتريها 1100. يأتي هو ثانية يقول: لا، أنا أشتريها 1300. ويجلس يغرر بالناس حتى يشترونها، وهو لا يريد أصلا الشراء، إنما احتال لرفع سعر السلعة مع صاحبها، ويأخذ من أجل ذلك بعض المال، عياذا بالله، من المال المحرم. وهناك عدة حيل، هناك عدة حيل، منها المباح ومنها الجائز ومنها الواجب ومنها المستحب ومنها المحرم، وستأتي أمثلة لذلك إن شاء الله. قال البخاري: باب في ترك الحيل، يعني بهذا والله أعلم ترك الحيل المحرمة أو الحيل المكروهة التي تفضي إلى حرام أو إلى مكروه. قال وأن لكل امرئ ما نوى في الأيمان وغيرها، فقد يحتل شخص ويعرض باليمين وهو يريد شيئا آخر، فهذه الحيلة باطلة لأن اليمين على نية المستحلف. فمثلا تقول لزيد من الناس تقسم بالله أنك ما صنعت شيئا ما، فيقول أقسم بالله ما صنعت، ولكن يقصد شيئا آخر. تقول مثلا قل له أنت ما أكلت اللحم التي كانت موجودة، قل أنا ما أكلتها، تقسم بالله، قل أقسم بالله ما أكلت، وهو يعني شيئا غير اللحم، فهذه حيلة باطلة لأن يمينك على ما يصدقك صاحبك، اليمين على ما يصدقك صاحبك. قال حدثنا أبو النعمان ومحمد بن الفضل السدوسي الملقب بعالم، حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم والتيمي عن علقمة بن وقاص قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس إنما الأعمال بالنية. أحيانا البخاري أتى بهذا الحديث في نحو من 7 مواطن من صحيحه، إنما الأعمال بالنيات، العمل بالنية، إنما العمل بالنية، يا أيها الناس، رواية بدون يا أيها الناس، لامرئ ما نوى، لكل امرئ ما نوى، فروي بألفاظ في عدة مواطن كما أسلفت، أخرجه البخاري في نحو من 7 مواطن من صحيحه. وهذا يجرنا إلى شيء وهو هل تجوز رواية الحديث بالمعنى؟ فمن العلماء من قال تجوز رواية الحديث بالمعنى بضوابط، منها أن يكون الحديث مما لا يتعبد بلفظه، هناك أحاديث نتعبد بلفظها كما قال البراء بن عازب رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم أوصى رجلا إذا أخذ مضجعه أن يقول اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا منجأ ولا ملجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال البراء فأعدتهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم أستذكرهن، فقلت وبرسولك الذي أرسلت، قال لا، قل وبنبيك الذي أرسلت. حديث يتعبد بمعناه لا تجوز روايته بالمعنى، كحديث سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، وإن كانت له ألفاظ أحدها ما ذكر، الثاني سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده زنة عرشه، سبحان الله وبحمده مداد كلمات، والثالثة سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. على أي حال هذه الروايات الثلاث، وإن كان منها راجح ومنها مرجوح، فالراجح سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه إلى آخره، لكن لا يجوز أن يروى هذا الحديث بالمعنى، لا يجوز أن يروى بالمعنى، لأن اللفظ نفسه يتعبد به، كحديث سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، لا يروى أيضا، هذا يتعبد بلفظه. فإذا كان الحديث لا يتعبد بلفظه والراوي يعلم الذي يحيل المعنى عن معناه، يعني أنت تعرف وأنت تروي بالمعنى ما يحيل المعنى عن معناه، فمثلا حديث الناس شركاء في 3، اللفظة الأصح المسلمون شركاء في 3، فهذه تفرق في المعنى، لفظة الناس قد يستدل بها على عموم الناس، أما لفظة المسلمين فتقيد الشراكة بالمسلمين. فأحياء يعني الذين قالوا برواية الحديث بالمعنى قالوا أن يكون الحديث مما لا يتعبد بلفظه، أن يكون الراوي عالما بما يحيل المعنى عن معناه، فألا تكون هناك أمور عقدية يمكن أن يحدث بها خلل إذا رويت بالمعنى فيتفطن لمثل هذا. مثلا إمام يقيم الصلاة، إمام يقول للناس استووا اعتدلوا استووا استقيموا سووا صفوفكم، المراد تسوية الصفوف في النهاية، فلا يتعبد هنا باللفظ. ولذلك وردت روايات عن الصحابة غير التي كان الرسول يقولها أحيانا، فالرسول كان يقول مثلا لا تسوون صفكم أو لا يخالفن الله بين وجهكم، سووا صفكم، فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة. كان عمر كان يقول مثلا استووا استووا استووا. فالمراد في هذا الباب المعنى ليس اللفظ، إنما الأعمال بالنية. ما المراد إنما الأعمال بالنية؟ إنما الأعمال المتقبلة على رأي فريق من العلماء، الأعمال التي يتقبلها الله، الأعمال الصالحة لابد أن تصاحب بنية صالحة. إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى. سلف البيان وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالنية تضبط كثيرا من المسائل. ذكر بعض العلماء، وهذا الذي سيذكر ضعيف الإسناد، أن هناك الذي سيذكر من سبب ورود الحديث ولا ضعيف، أما أصل القصة فثابت، أن هناك رجل يقال له مهاجر أم قيس، امرأة يقال له أم قيس هاجرت، وكان الرجل يحبها، كان الرجل يحب أم قيس فهاجر من أجلها، فهاجر من أجلها، وظاهره أنه يريد الهجرة، لكن حقيقة أمره أنه يهاجر من أجل أم قيس. فالذي أشرت إلى أنه ضعيف كون هذه القصة سبب لقول النبي إنما الأعمال بالنيات، هي ليست سببا، هي قصة مستقلة، يعني قصة مهاجر أم قيس قصة مستقلة، لكن ليست هي سبب ورود حديث إنما الأعمال بالنيات. على أي حال الحديث ضابط قوي لمن يريد أن يتلاعب في الحيل، لأن النية سيحاسب عليها الشخص، سيحاسب عليها الشخص إذا احتال لغش الناس، ربي يعلم أنه يحتال، وإن أتى بعمل ظاهره السلامة لكن نيته غش الناس وإبطال الحق وإحقاق الباطل، فهو آثم لنيته السيئة. وقد قال تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. هذا من العلماء من قال في شأن حديث إنما الأعمال بالنيات إنه متعلق بالعبادات، وقال آخرون إنما هو عام في العبادات وفي المعاملات وفي غير ذلك. هذا عن حديث إنما الأعمال بالنيات. فاعلم يا من تريد الاحتيال أن الله يعلم نواياك، وقد والله سبحانه يثيب على النوايا الطيبة ويعاقب على النوايا السيئة. قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. الباب الأخير قال باب في الصلاة. حدثني إسحاق بن نصر، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قد يحتال شخص يقول أنا لم أجد الماء والماء موجود، فيتيمم حتى يصلي بدون وضوء، فيبطل عليه البخاري هذه الحيلة بإيراده لهذا الحديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أو كان يقول لك شخص مثل جنازة ستفوت ويأتي يتيمم ويحتال لدخول الصلاة بالتيمم. أو الشهير في هذا الباب أن رجلا ما يريد أن يأتي زوجته في نهار رمضان فيحتال ويقول تعال نسافر، ويخرج في طريق السفر ويخشاها، فهذه عقوبة، هذا عقوبته أشد، لأنه يحتال للوصول إلى محرم وهو الجماع في رمضان، والله تعالى أعلم. بعض العلماء يقولون إن البخاري أراد بحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ الرد على الأحناف في مسألة من المسائل، وهي أن الأحناف يرون أن الشخص إذا كان في التشهد وأحدث في التشهد أن صلاته صحيحة، أن صلاته صحيحة، أن أحدث عمدا حتى، يقول الأحناف أن صلاته صحيحة. والنزاع قائم في هذه المسألة، الأحناف سلكوا هذا المسلك لكن الجمهور خالفوهم والبخاري خالفهم، فهم يرون التسليم من الصلاة السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هل هو واجب عند الأحناف؟ يعني هل التسليم من الصلاة جزء منها مرتبط مع جزء منها، أم أنه شيء منفصل عنها وعلامة على الخروج منها؟ فهذه مسألة يثيرها العلماء. فالأحناف يرون أن التسليم ليس جزءا من الصلاة، فإن خرج إن أحدث خرج من الصلاة، وتصح صلاته عندهم، تصح صلاته عندهم، خلافا للجمهور الذين يقولون إنه قبل التسليم إذا أحدث فالصلاة باطلة وعليه أن يبدأها من جديد. نفس الإشكال في مسألة، لكن الإشكال هنالك أخف: اعتمرت وأنهيت السعي عند الصفا والمروة، هل الحلق أو التقصير من العمرة أم أنه شيء مستقل كعلامة على الخروج منها؟ ورد في ذلك القولان، وإن كان كثير من أهل العلم يرون ذلك علامة على الخروج منها، والله أعلم. عموما لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ قاطع لمن يقول إن يعني قاطع لمن يحتال للتيمم مع وجود الماء ويتوضأ بلا تيمم، والله أعلم. وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم.